هذا هو الدرس العشرون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة من سورة الرعد، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقبل أن ندخل في تفسير هذه الآيات، أحب أن أشير إلى حقائق ثلاثة ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن تكون معروفة لي، وأن تكون معروفة لكم. هذه الحقائق الثلاثة: أولاها أن القرآن الكريم ليس كتاب خيال، وليس كتاب شعر، وأن الله سبحانه وتعالى حينما نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، وقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم يكن الله سبحانه وتعالى ينجد بالشعر في حد ذاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم مدح الشعر وقال: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة، وفي رواية ثانية: وإن من الشعر لحكما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يثني على الشعر، وكان له شعراء كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما، بل روي الشعر عن جمهرة كبيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد كان للشعر منبر في مسجد رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: اهجهم وروح القدس معك. إذن فنفي القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا ليس لأن الشعر مغيض في حد ذاته، أو لأنه مذموم في حد ذاته، وإنما للتفرقة بين الشاعر والنبي، بين الشعر والقرآن. فالشعر خيال، والشعر يجنح إلى الخيالات والى التشبيهات والى المجازات والى امور كثيرة غير واقعية حكاها الله في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. هذه طبيعة الشعر. طبيعة القرآن مغايرة تماما، فهو ليس شعرا وليس خيالا وليس هزلا، وانما هو كما قال الله عنه انه لقول فصل وما هو بالهزل، وكما قال الله عنه ان الدين لواقع، فالدين كله واقعية وليس فيه خيال وليس فيه تحليق وليس فيه بعد عن الحقيقة والواقع. وانما نضع هذه الحقيقة امامنا لاعرف منها وتعرفون منها انه ينبغي ان تؤخذ كل كلمة في القرآن الكريم على الحقيقة لا على المجاز، وان تؤخذ كل كلمة في القرآن الكريم على انها حق وواقع لا على انها خيال. مصيبة كثير من المسلمين هو انهم ظنوا ان كثيرا من ايات القرآن الكريم انما ذكرت لمجرد التخويف، فاذا ذكر الله النار وعذابها واذا ذكر جهنم وما فيها فانه يذكر ذلك لمجرد التخويف فقط، وانه اذا ذكر الجنة ونعيمها فانما يذكر ذلك لمجرد التبشير والدفع على العمل فقط، وانه ليس وراء البشارة والنظارة حقائق. هذا الفهم هو الذي هز كل التصورات الدينية في نفوس المسلمين وجعل كل آية في القرآن الكريم محتملة لأن تكون حقيقة ومحتملة لأن تكون تهديدا أو وعيدا أو تخويفا. وبهذا الأسلوب وقف المسلمون أمام القرآن لا على أنه حق لا شك فيه، وإنما على أنها خيالات وأوهام وأشياء ممكن أن تكون وممكن ألا تكون. أحب أن أقول لكم إن كل آية في القرآن حق لا مراء فيها، وإن كل كلمة في القرآن حق لا مراء فيها، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قال فقد صدق، إذا قال إن الذين يفعلون كذا سيذهبون إلى جهنم فحتما من فعل هذا الفعل ذهب إلى جهنم، ومن فعل كذا ذهب إلى الجنة فحتما سيذهب إلى الجنة. وليس هناك وجه من الحق في قول الذين يقولون إن وعد الله لا يتخلف وإن وعيده قد يتخلف. نقول لهم إن وعد الله لن يتخلف وإن وعيد الله لن يتخلف، وإنما جاء في كتابه حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية سيكون، وأن الله ما أرسل رسوله إلا ليبلغ عنه، وأنه من العبث ومن الفهم الخاطئ أن يظن بعض الناس أنهم اكتشفوا مراد الله وأنهم عرفوا من آيات الوعيد أن الله يذكرها لمجرد التهديد. فإذا كان البشر وهم المهددون بهذا التهديد قد فهموه، فما الحكمة منه إذن؟ إن التهديد الذي جاء في القرآن الكريم سيحدث، وإن الوعد الذي جاء في القرآن الكريم سيحدث. هذه هي الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية التي تنبني على درس اليوم ايضا هي ان للكون لغة، لهذا الكون لغة، لغة لا تكون للانسان وحده ولا للبهائم فقط، وانما لكل شيء من اشياء هذا الكون لغته، للزهور لغتها، للأشجار لغتها، للأنهار لغتها، حتى الحجارة التي نقول عنها إنها صماء لها لغتها، لها تسبيحها، لها سجودها، لها دعاؤها، لها قنوتها، لها إسلامها، وكل ذلك موضح في القرآن الكريم. والإنسان يكتشف كل يوم جديدا، ولكن ما زالت لغة الكون خافية على الإنسان، لأن الله بين أن لغة الكون ليست سهلة الفهم، وأنه هو وحده الذي يعلمها، حيث قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ففقه تسبيح الأشياء هذا ليس في مدارك البشر، وليس في مستطاع البشر، ولا يقدر عليه البشر، لأنه أعلى منهم وأكبر منهم. فللكون لغة، هذه اللغة عرفت لبعض الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أطلع بعض أنبيائه على لغة بعض الأشياء. فسليمان عرف وفهم لغة النملة لما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والنملة حينما قالت هذا الكلام لم يكن مجرد كلام، وإنما أنبأنا كيف تكون أمة النمل، وعلى أي أسس تقوم حياة النمل. فهذه نملة قائدة معروفة لدى قومها، تقودهم، تدفع عنهم الشر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا هو السر في أن سليمان تبسم ضاحكا من قولها، لأن سليمان عرف أن هذه النملة تحنو على جنودها، تحنو على أتباعها، تحنو على قومها، وتريد أن تؤمنهم من كل مكروه، وتريد أن تحميهم من كل شر. كذلك وجدنا أن سليمان عليه السلام يفهم لغة الهدهد، والهدهد يجيئه ويقول له: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وقبل أن يقول له ذلك نجد أن الهدهد يقول له بكل عزة وبكل استعلاء، يقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كلمة يقولها هدهد أمام ملك نبي رسول، ما خاف ما اهتز، مع أن الملك الرسول قبلها بقليل هدد بالذبح وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وما هاله التهديد ولا أخافه الوعيد، وإنما قال له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن فهو هدهد يعتبر نفسه مسؤولا عن الدعوة، هدهد ينقب، هدهد يبحث، هدهد يسير في الآفاق داعيا إلى الله. إذن هو هدهد ليس هملا، ثم هو هدهد فعل ما يعجز عنه كثير من الرجال الذين تهتز فرائصهم أمام أي طاغية مهما قل حجمه ومهما قل وزنه. هدهد وقف أمام سليمان الذي حشد له جنوده وقال له: أحط بما لم تحط به. وإذا كنا نعجب من عظمة الهدهد فإننا نعجب أيضا من أدب سليمان الذي سمح للهدهد أن يقول له على رؤوس الأشهاد: أنا أعلم أشياء أنت لا تعلمها. هل يتحمل الطغاة أن يسمعوا هذا الكلام؟ لا من هدهد، ولكن من أعلم العلماء وأعظم المثقفين، إنهم لا يقبلون، لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أعلم العلماء وأعظم المثقفين. وإذا كان سليمان عليه السلام قد فهم لغة النمل بإفهام الله له، وفهم منطق الطير بإفهام الله له، وفخر بذلك واعتز وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمه الله سبحانه وتعالى منطق الطير. فإن أباه داود عليه السلام علم منطق الجبال الصم والذر، حيث يقول الله يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، يا جبال أوبي معه. فأصبحت الجبال تسبح مع داود وعلى صوت ذرات الرمال وهي تتجاوب من كل أفق، ويردد صباها أو تردد الآفاق صباها تسبح مع داود عليه السلام. اكتشاف لغة الكون يوم أن يكتشف الإنسان هذه اللغة سيعرف أشياء كثيرة، وتتأتي اللحظة التي سيكتشف فيها الإنسان لغة الكون، لكنها ستأتي أخيرا، وستأتي في آخر لحظة، حيث يتحدث مع الإنسان حيوان أعجم يعلمه ويعترف له بكل شيء. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة تخرج لتكن هذه الدابة حمارا، لتكن هذه الدابة بغلا، لتكن أي شيء، المهم أنها حيوان أعجم. هذا الحيوان الأعجم يتحدث إلى البشر، ومنهم الفلاسفة ومنهم العباقرة ومنهم العلماء ومنهم الأساتذة ومنهم الأكاديميون ومنهم كل شيء. يتحدث إليهم الحمار الذي فهم ما لم يفهموه وعقل ما لم يعقلوه. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وفي اللحظة الأخيرة أيضا تتحدث هذه الأرض وهي جماد، وتنطق وهي جماد، تنطق جنادلها الصم، تنطق صخورها ووديانها، تنطق ذراتها وحصباؤها تتكلم. ويدعس الإنسان لهذه الأرض التي كان يطؤها برجله دون اكتراث، والتي ما وعى عنها كل هذا، وما كان يعلم أنها فقيها إلى هذا الحد، وخبيرة إلى هذا الحد، وعالمة إلى هذا الحد، ومثقفة إلى هذا الحد، وما كان يعلم أنها شريط تسجيل كبير بالصوت وبالصورة وبالألوان وبالرائحة أيضا، وأن ذاكرة هذه الأرض قد وعت كل شيء. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والإنسان يقول ما لها، ما الذي جرى لها هذه الصماء البكماء العمياء؟ ما لها الآن تتكلم؟ ما لها فصيحة؟ ما لها تقول كل شيء؟ ما لها تعلن الأسرار والأخبار؟ وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والحقيقة الثالثة هي موقف البشرية من الغيوب. إن أول صفة وصف الله بها المتقين في القرآن هي الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو الحد الفاصل بين الإنسان وبين الحيوان الأعجم. فالإنسان يؤمن بالغيب، أما الحيوان الأعجم فهو مقيد بحواسه. وإذا كان الإنسان يؤمن بالغيب فإن الإنسان المؤمن محدد في إيمانه بالغيب بتعليم الله له. فنحن لا نؤمن بالغيب إلا في الحدود التي حدها الله. فليس هناك مصدر للعلم بالغيب إلا ما ثبت عن الله سبحانه وتعالى. وهنا نقرر أن الإيمان بالغيب في دنيا الناس اليوم يعيش في مرحلة خطيرة، ذلك أن هناك أقواما ينكرون الغيب جملة، فهم لا يؤمنون بالغيب، وهم يرون أن كل شيء ينبغي أن يخضع لحواسهم. هؤلاء هم الماديون. وهناك طائفة أخرى على النقيض تماما، وهم الذين يتاجرون في الغيب، في السحر، في الكهانة، يصون على الغيب، يدعون علمه، والله سبحانه وتعالى ما ترك علم الغيب لأحد. فعلم الغيب عنده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعند هذه النقطة بالذات يبدأ درسنا اليوم، حيث يقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، السر والإعجاز كله في قوله كل أنثى. فالخطاب أو الكلام ليس محصورا في إناث البشر، وإنما هو في الإناث جميعا. وأي عقل بشري أو غير بشري يطيق أن يحصي أو يستقصي أعداد النساء في هذا الكون الهائل، أو أعداد الإناث في هذا الكون الهائل، إناث الحيوان بأنواعه كلها، إناث الحشرات، الإناث من كل نوع، من الذي يحصيها عددا؟ الإنسان، عقل الإنسان لا يستطيع، ولكن الله أحصاها عددا وأحاط بها علما. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وهنا نجيب على سؤال يتبادر إلى الأذهان، فإن كثيرا من الناس المعاصرين وفي هذه السنوات الأخيرة بالذات ذهلوا حينما قال العلم إنه قدر على اكتشاف نوع الجنين، أو على الاطلاع على نوع الجنين في بطن أمه، أذكر هو أم أنثى. الناس انزعجوا أشد الانزعاج لهذا الخبر العلمي، ووقفوا بين مصدق ومكذب. فالبعض يقول هذا كذب واختلاق، لأن الله استأثر بعلم ذلك عنده، وأن الله قال في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالذي يعلم ما في الأرحام هو الله وحده، والعلم لا يستطيع. ولكنهم غاب عنهم شيء كبير، هو أنهم لم يفرقوا بين علم الله وعلم البشر. فحينما يقول الله إنه يعلم ما في الأرحام، لم يقل إنه يعلم ما في رحم امرأة واحدة. ما في الأرحام، كل الأرحام، سواء أكانت أرحام نساء البشر أو أرحام الإناث من أي قبيل ومن أي جيل ومن أي أمة من الأمم التي تقطن هذه الأرض وتعيش معنا فيها. وليست هذه الأرض فقط، ولكن هناك أراضين كثيرة وهناك عوالم كثيرة لا يحصيها إلا بارئها. فهو يعلم ما في أرحام هؤلاء جميعا. ثم إن الناس خلطوا بين علم الله وعلم البشر. فإذا كان علم البشر هو الرؤية الظاهرية، فإن علم الله ليس كذلك. فإذا قلت مثلا: الله أعلم بي، فإن هذا يصدق، فعلم الله بي غير علمي بنفسي، أنا أعلم الكثير عن نفسي، لكن الله أعلم بي، هل علم الله بي كعلمي عن نفسي؟ مستحيل، لأن علم الخالق يعلم من خلق، يعلم هذه العين كيف ترى لأنه هو الذي خلقها، أنا أحملها ولا أعلم، يعلم كم حركة في جسمي، يعلم كم كائن حي أحمله الآن، وهذه الكائنات الحية ما مداها، ما عمرها، ما هي المعارك التي تدور داخل هذه الجسد، ما هي المقاومات الداخلية، كل ذلك يعلمه ربي سبحانه وتعالى. فحينما يقول ربنا إنه يعلم ما في الأرحام، يعلم علم الخالق. أما إذا قال واحد من البشر إنه يستطيع أن يعلم نوع الجنين في بطن الأم، فإنه علم مخلوق عن واحدة من أنواع البشر. وهذا هو الذي تحدثت عنه الآية الثامنة في سورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، لم يقل ما تحمل الأنثى، ولكن كل أنثى يعلمها علم اللحظة وعلم الثوب، وليس هناك أي ظلمات تحول بين علم الله وبين إحاطته بما في الأرحام. وإذا كان ذلك الجنين في ظلمات ثلاث، فإن هذه الظلمات الثلاث لا تحول دون علم الله أبدا، فليس أمام علم الله ظلمات، وليس أمام علم الله غيوب. وهذا هو السر في أن ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول عالم الغيب والشهادة، انظر عالم الغيب والشهادة دائما يقولها، مع أن الله لا غيب عنده، بالنسبة لله لا غيب، كل شيء عند الله شهادة، إنما بالنسبة لنا هناك غيب وهناك شهادة. والغيوب أو مسألة الغيوب، هناك غيوب مطلقة وهناك غيوب نسبية. أنا أرى هذه الناحية، هذه الناحية بالنسبة لي شهادة، هي بالنسبة لكم غيب، أنتم ترون ما ورائي، هذا بالنسبة لكم شهادة، هو بالنسبة لي غيب، هذا هو الغيب النسبي. أما الغيب المطلق فهي غيوب لا يراها الإنسان، وليست من علومه، وليست من فهومه، وليست من مداركه، وليست من محصلته، ولا تقع تحت حواسه، الله يعلمها. هل هي عند الله تسمى غيوبا؟ أبدا، هي عند الله شهادة. فالقاعدة تقول، القاعدة تقول الغيب عنده شهادة، الغيب عند الله شهادة. وهنا سؤال، لماذا نجد ربنا سبحانه وتعالى دائما يقدم الغيب على الشهادة، عالم الغيب والشهادة، مع ان المفروض العكس، ان يقول عالم الشهادة والغيب، لاننا نبدأ من الاسهل الى الاصعب، خصوصا وان الله يريد ان يبرهن لنا ان علمه قد احاط بكل شيء، فليبدأ بالاصغر ثم ليختم بالاكبر، فيقول انه يعلم الشهادة وايضا يعلم الغيب. ولكن ربنا عكس ذلك، لماذا؟ لانه كبر في اذهاننا امر الغيب فظنناه امرا صعبا، فاراد ربنا ان يبين لنا ان الامر الاصعب في نظرنا هو سهل عنده فقدمه، فقال لكم اولا عالم الغيب والشهادة، لتعلموا ان هذا الغيب الثقيل الصعب عليكم هو عند الله اسهل مما تتصورونه، وهو الشهادة، عالم الغيب والشهادة. الله يعلم ما تحمل كل انثى، وما تغيض الارحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ووقف الائمة المفسرون عند قوله ما تحمل كل انثى، ما تغيض الارحام، ما تزداد. ما الذي تحمله كل انثى؟ ما الذي تغيضه الارحام؟ ما الذي تسقطه؟ ما الذي تزداده؟ المفسرون قالوا في هذا اقوالا، فقالوا ان ما تحمل كل انثى هو الجنين، ما تغيض الارحام، يعني ما تلده المرأة لأقل من مدة الحمل، 9 أشهر تلده لأقل من ذلك، ما تزداد ما يبقى في الرحم أكثر من 9 أشهر. ثم تحدثوا عن خلاف بين الأئمة حول هذا، بين تحديد حول تحديد أكبر مدة للحمل، وللإمام أبي حنيفة فيها كلام، وللإمام الشافعي فيها كلام آخر، وللإمام مالك فيها كلام ثالث. وليس هذا مكان عرض هذه الأقوال الثلاثة. المهم أن بعض المفسرين فسروا ما تحمل كل أنثى بالجنين، ما تغيض الأرحام بمن يولد لأقل من 9 أشهر، ما تزداد ما يبقى في الرحم لأكثر من ذلك. وبعض المفسرين قال إن هذه الأمور الثلاثة متعلقة بالجنين وبالحالات التي تحدث وقت الحمل. فقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الجنين، ما تغيض الأرحام، وقف دم الحيض أو تحويل لغذاء الجنين، وما تزداد ماء النفاس، دم النفاس الذي ينزل بعد الولادة، أو الماء الأحمر الذي ينزل أحيانا في أيام الحمل. ما تزداد، ما تغيض الأرحام وما تزداد. وفريق ثالث من المفسرين، وإنما نعرض هذه الآراء لأنها كلها مفيدة ولأنها كلها تتعاون في إعطائنا صورة عن علم الله سبحانه بما في الأرحام. فسواء أصح هذا الرأي أو هذا أو هذا، أو صحوا جميعا فلا تناقض. الرأي الثالث هو الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. السقط، الجنين الذي لم يكتمل حمله فنزل سقطا. وما تزداد، المرأة التي تحمل أو الأنثى التي تحمل جنينين وكم من الإناث تحمل 2 و3 وفي إناث الحيوانات أكثر من ذلك. فالله يعلم أي الأرحام ستحتفظ بجنينها وأي الأرحام ستجهض وسيسقط الجنين دون أن يكتمل، وأي الأرحام تحمل أكثر من جنين واحد. علم ذلك عند الله وحده. وهناك إضافة ينبغي أن نضعها في الاعتبار توضح لنا مدى علم الله، أن علم الله ليس هو علم اللحظة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يعلم حمل الأنثى إلا إذا حملت، لا، إنه علم أزلي أبدي. فقبل أن تخلق الأنثى وقبل أن يخلق حملها وفي الأزل كان ربنا يعلم أن هذه الإناث ستحمل ومقدر لها أن تحمل كذا وكذا. بل إن علم الله يتعدى هذه الحدود أيضا، فهو يعلم هذه الأجنة في بطون الأمهات منذ الأزل، ويعلم تاريخها كله على وجه هذه الأرض، ويعلم شقاءها أو سعادتها، مرزوقة هي أم غير مرزوقة، كم سيكون لها من الرزق ومن الحظوظ في هذه الدنيا وفيما وراء هذه الدنيا، ما هي الأمراض التي ستعتريها، هل تكون قوية أم معلولة، هل يكون الجنين طويلا أو قصيرا، أسمر أم أبيض أو بين ذلك. كل ذلك علمه عند الله. وتوسعوا في هذا المعنى ما شئتم، ولتذهب عقولكم فيه كل مذهب، فهو مجال هائل للتفكير، التفكير الذي لا ينتهي، التفكير الذي يجعل عقل الانسان يروح في دوامات لا اول لها ولا اخر. المهم انه يرجع من هذه الدوامات يسبح بحمد الله ويستغفره، لانه سيعرف مدى علم الله ومدى قدرة الله. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. ليس هناك في كون الله جزافا، شيء يحدث جزافا، لا في عدد الخلق ولا في نوع الخلق ولا في توزيع الرزق. ليس هناك ابدا في مظاهر هذا الكون جزافية، انما كل شيء بقضاء وكل شيء بقدر، قدره ربنا واراده ربنا. وليس في كون الله، لا في الجوهر ولا في العرض، لا في المخلوقات ولا في حركاتها، اي شيء يحدث صدفة. وما نتوهمه انه صدفة ونقول بألسنتنا ان هذا حدث صدفة، فذلك من وهمنا ومن خطأنا، لان كل شيء من حركة او سكون فانما حدث في كون الله بقضاء وبقدر. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، هو سبحانه وتعالى كبير، هو عظيم، هو اكبر، هو اعظم. وحينما نقول في كلامنا الله اكبر، لا نعني ان هناك كبير وهو اكبر منه، لانه سبحانه سمى نفسه الكبير ووصف نفسه بانه الاكبر، فلا كبرياء الا له، وليس هناك امامه كبير. وافعل التفضيل في قولنا الله اكبر او اعظم او اجل او اقوى او اغنى ليست على بابها، بمعنى انه ليس هناك غني والله اغنى منه، او انه ليس هناك ملك وهو ملك الملوك، او ليس هناك كبير وهو اكبر، او عظيم وهو اعظم، ابدا. انما هو العظيم وحده، والكبير وحده، والعلي وحده، والغني وحده، والقوي وحده، وعنت الوجوه له وحده، ويعلم الغيب وحده، وعنده علم الساعة وحده سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذا علمنا هذا، إذا علمنا أن الأجنة في بطون الأمهات حركتها أعضاؤها وهي تتولد امر الله وقد صبر. اتدرون كيف كان الجنين في بطن امه؟ خلية وحدة، حيوان ذو خلية وحدة. امر ربنا ان تتكاثر هذه الخلايا فتكاثرت، وحينما تكاثرت الخلايا فاصبحت مضغة كقطعة اللحم التي تمضغها. انه لتاريخ هائل هائل هائل، ومعجز معجز معجز معجز. حينما تحولت النطفة الى علقة، وحينما تحولت العلقة الى مضغة، بين كل حركة من هذه الحركات ما بين السماء والارض. لا تظنوها سهلة ان تتحول النطفة وفيها ملايين لا تحصى من الحيوانات الملوية. ان يكتب الله لحيوان واحد اراده بعينه هذا الحيوان الواحد من وسط ما لا يقل عن 20 مليون او اكثر، ان يريد الله سبحانه وتعالى هذا الحيوان بذاته ليلتقي ببويضة بذاتها من وسط مجموعة من البويضات تتبادلها مبايض المرأة، ثم يريد الله لحيوان معين ان يلتقي بهذه البيضة المعينة او البويضة المعينة في تجاذب عجيب ومحبة عجيبة، ثم بعد ان يدخل فيها ويقطع ذنبه يجرها جرا الى جدار الرحم. من هداه؟ من اعطاه ذلك العقل والفكر لكي يذهب الى جدار الرحم ليحفر له حفرة ليزرع نفسه؟ لانه لو ترك بعيدا عن جدار الرحم من اين يأكل؟ من اين يشرب؟ كيف يعيش؟ هداه الله الى ان يصل الى جدار الرحم فيزرع نفسه فيه، وهكذا تتحول النطفة الى علقة، ثم يصبح الحيوان ذو الخلية الواحدة الى مضغة مجموعة من الخلايا، ثم يأمر الله هذه الخلايا ان تتحول فتتحول خلايا متشابهة تماما لا تجد فيها فرقا يذكر ابدا، كل الخلايا متشابهة لكن واحدة امرت ان تكون كبدا فكانت، وواحدة تحولت الى كلى، وواحدة مرارة، وواحدة مفارين، وواحدة عيون، وهكذا، وهذه اعلى وهذه اسفل. ان تحول الخلايا العجماء البكماء المتشابهة تماما الى حواس والى اعضاء في الانسان يقوم كل عضو بوظيفته وبالمهمة التي وكلت اليه، ان تحول الانسان هذه التحولات هو تاريخه الحقيقي. لقد كنا في يوم من الايام ايها الناس كنا نطفا، تحولنا الى علق، تحولنا في الظلمات في الظلمات من علق الى مضغ مضغة، ثم تحولت هذه المضغة الى الكائن الحي الذي يريده الله. كم من المشاكل اعترفنا في هذه الشهور التسع، مشاكل لو جئنا بمشاكل هذه الارض كلها وما بين معسكرات هذه الارض، وجئنا بملفات الامم المتحدة وعصبة الامم قبلها، وجئنا بتاريخ الحروب العالمية وغير العالمية، الحروب الساخنة والباردة، وجئنا بمشاكل الانسان على الارض، لما عادلت مشكلة جنين في بطن امه في 9 شهور. وهنا نعلم ان الذي حل مشاكلنا ونحن اجنا في بطون امهاتنا، وكانت مشاكل معقدة جدا لا تحل ابدا لولا الله، ان الذي قدر على حل مشاكلنا في بطون امهاتنا ثم اخرجنا بعد ان كانت رؤوسنا الى اعلى انحدرت الى اسفل، وخرجنا من مضيق لو انه خرج منه رجل مكتمل لمات، وخرج الطفل المسكين من هذا المضيق حيا يرزق، وخرج مهديا كيف يرتضع طعامه كأنما له خبرة وكأنما له تعليم سابق، ويعطيه الله علمه يوما بيوم ما يحتاجه من علم. ايام ان كنت ضعيفا كان الله يحل مشاكلك، تكتكل امرك الى الله، ليتك تعترف بذلك وانكسارك وحيرتك وضعفك وفقرك، ليتك تلجأ الى ربك وتدعوه ان يكشف الضر الذي نزل والبلاء الذي حل. تعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اسمعوا، سواء منكم من اسر القول ومن جار به، الذين يؤثرون الهمس ويؤثرون النجوى ويؤثرون التآمر في ظلمات الليل، على هؤلاء ان يعلموا ان صوتهم لا يخفى على الله، وليس هناك فرق بين صوت يحمله ميكروفون مكبر للصوت او تحمله وكالات الانباء او تحمله مذياعات العالم وصوت مجموعة من المتآمرين في جنح الليل. ان الاصوات لا تتشابه عند ربنا، لا يشغله صوت عن صوت ولا تخطئه حركة عن حركة. هو يعلم الاصوات جميعا ويعلم الحركات جميعا، حتى الافكار التي لم تولد بعد والتي ما زالت جنينا في رأسك علمها عند الله، حتى الافكار التي لم تفكر فيها بعد وستفكر فيها بعد عشرات من السنين علمها عند الله فقط. ولكنه يحيط بافكار الامم والشعوب والحكومات، كل المستويات علمها عند ربي سواء. يعني يستوي منكم من اصر القول ومن جهر به سياد، ومن هو مستخفٍ بالليل وتارب بالنهار. المستخفون بالليل الذين يعيشون في الاوقار، الذين يعيشون في الحانات، الذين يعيشون في الخنادق، الذين يعيشون في اعماق البحر، سواء منكم من اصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخفٍ بالليل وتارب بالنهار ويمشي في سوقه بين الناس ربما يظن انه تاه في الزحام، انه ضاع في الضوضاء، وان الطريق قد ابتلعه. لا، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لن تفروا من يده، لن تغيبوا عنه. كما خلقكم كنفس واحدة يعلمكم كنفس واحدة ويحاسبكم كنفس واحدة، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة كبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذه الآية يتحدث فيها ربنا سبحانه عن المعقبات، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في نوع منهم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء المعقبات هم حرس من عند الله سبحانه. يرجع الضمير في قوله له الى السارب بالنهار، سواء منكم من اصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له لهذا الانسان له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، حرس يحرسونه. ولولا هذا الحرس لما استطاع حي ان يعيش على هذه الارض. تعالوا معي، كيف يمكن للانسان ان يعيش على هذه الارض وهي محرقة مغرقة؟
كيف
والنار من تحتك والنار من فوقك وانت بين نارين، الكون من حولك، السماء بما فيها نيران مشتعلة، وهذه الارض مليئة في جوفها بالنيران الملتهبة التي لا تهدأ ولا تخمد، وانت محفوظ بين نارين. كذلك انت في مغرقة، ان الارض من حولك مياه، سواء مياه المحيطات او مياه البحار او مياه الانهار او مياه الامطار، وحتى هذا الجزء اليابس الذي تقف عليه انه جزيرة فوق المياه الجوفية، فانت في مغرقة، ومع ذلك يحميك الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. وهذا الجسم من داخله ومن خارجه، هو من داخله لا يقوى على الحياة ابدا، لانها مجموعة من الالاف والاعضاء الضعيفة جدا. هذا القلب المسكين الذي يدق ويقوم بدقاته وباعماله، حجراته تنبسط وتنفتح، والدم يتحرك داخله ليحركه الى الجسم كله. مسكين هذا القلب، انه يدق فيك عشرات السنين، ما قصر ولا توقف من عند نفسه، وانما هو قائم بحركته الطبيعية، والكبد قائم بحركته وقائم بوظيفته، كل جزء داخلي فيك يقوم بعمله، والحراسات المشددة في الداخل عليه. ولو انك اوتيت علم داخلك لعرفت كم من المعارك تجري فيك، معارك هجوم ومعارك دفاع، والله اعطاك من الداخل جيوش جرارة وجبارة، متأهبة مستعدة لصد اي عدوان داخلي، وهجوم الميكروبات عليك في الداخل يلاقي رد فوري وسريع، والمعارك تدور واعمال في الداخل تدور، وانت لا تحس، تنام هادئ البال مستقرا، والمعقبات تعمل عملها. تصور لو ان هذه المعامل في داخلك كان لها صوت، او احسست بها، لان كل العمليات الداخلية انت لا تحس بها، لا تحس ولا تسمع. تصور انك احسست بعمل القلب، واحسست بعمل الكبد والبنكرياس، وكل ما هو في الداخل مما لا اعلمه وربما تعلمه انت اكثر. تصور انك احسست بهذه الاعمال، هل تستطيع ان تنام؟ هل تستطيع ان تحمل هذه الماكينات كلها بداخلك وتتحرك بها يمينا وشمالا؟ انك لا تستطيع. وخارجك ايضا، انك مكون من مادة بسيطة، ولنضرب المثل بعينيك، عينك لا تقوى على المقاومة، انها ماء، اي عارض يدنيها ويقضي عليها. جسمك اي حجر، اي ضربة تقضي عليك، ومع ذلك فالله يقول له معقدات من بين يديه ومن خلفه، من داخله ومن خارجه يحفظونه دائما ابدا الابدين. لا، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا المعقدات ولا غير المعقدات. اذا دنا اجلك او اذا اراد الله بك سوءا فلا المعقدات ولا الخلق جميعا يستطيعون رد امرنا. اول الاية، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. اخر الاية، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اذا الحراسة منه والقضاء منه ايضا، فهو الذي يحرسك
وهو الذي اراد اذا اراد ان يرفع الحراسة عنك لان موعد الحراسة قد انتهى فهو وحده الذي يفعل. له معقبات، هذه المعقبات موصوفة بثلاث صفات، من بين يديه ومن خلفه، هذه الصفة الاولى. يحفظونه، هذه الصفة الثانية. من امر الله، هذه الصفة الثالثة. فالمعقبات موصوفة بانها تحفظ الانسان من بين يديه ومن خلفه، وهذه المعقبات موصوفة بان من عملها الحفظ، سواء حفظ الانسان في جسمه او حفظه في نفسه او حفظ اعماله عنه. ثم هي من امر الله، فالذي وظف واقام هذه المعقبات هو الله وحده. بعض المفسرين وقفوا عند قوله تعالى من امر الله، فالبعض قال انها صفة للمعقبات كما ذكرت لكم، والبعض قال انها متعلقة بقوله يحفظونه، يحفظونه من امر الله، ولكنهم وجدوا ان المعنى لا يستقيم على هذا الظاهر. يحفظونه من امر الله، هل تستطيع هذه المعقبات ان تحفظ الانسان من امر الله وتحميه من امر الله؟ لا. اذا كان عليهم ان ينظروا الى حرف الجر من، ومعروف ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فقالوا ان من هنا بمعنى الباء السارية، ويكون التقدير يحفظونه بامر الله، فهم يحفظونه بامر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه القاعدة، وهي قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هي اصل الاصول وقاعدة القواعد، هي قاعدة اجتماعية عامة وسنة اجتماعية عامة. واحب ان اقول ان هناك فرقا بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية، وارجو ان تفهموا الفرق. فالسنن الاجتماعية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، السنن الاجتماعية. اما السنن الطبيعية الكونية فقد تتغير وتتبدل. مثلا النار تحرق، هذه سنة طبيعية غيرها الله لابراهيم. البحر يغرق، هذه سنة طبيعية غيرها الله لموسى. العصا جماد، جعلها الله حية تسعى وغيرها لموسى، وهكذا. فالسنن الطبيعية قد تتغير وقد تتبدل. اما السنن الاجتماعية وهو قضاء الله في المجتمعات وفي الامم وفي الشعوب، فهي سنن قال الله عنها انها لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. ومن هذه السنن هذه الآية، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه الآية متعلقة ليست بالافراد، خذوا بالكم، مش متعلقة بالافراد ولكنها متعلقة بالجماعات بالامم، لان الله قال ان الله لا يغير ما بقوم. والآية التي تشبهها تماما هي الآية 53 من سورة الانفال، وهي التي يقول فيها ربنا ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فنجده يقول في سورة الانفال على قوم مش على فرد، وهنا يقول ان الله لا يغير ما بقوم، الجماعات. لأن الله قد يؤخر الفرد ويؤخر عقوبته اليوم الآخر، لكن الأمم يعاقبها الله سبحانه وتعالى إذا تخطت طريقه وبعدت عن سبيله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونلاحظ أن من عدالة الله سبحانه أنه جعل التغيير في يدنا نحن، فجعل تغيير الناس مقدم على تغييره سبحانه وتعالى، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، فإذا غيرت أنت غير الله، فأنت الأول، إذا غيرت غير الله. إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة، فإذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة فإن الله سبحانه وتعالى يدمر عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة الإصلاح الأولى، ولا إصلاح بدون هذه القاعدة. ويخطئ كثير من أطباء المجتمعات حينما يفهمون أنه من الممكن إصلاح حال البشر بأي أسلوب غير أسلوب الله. الذين يجربون كل يوم قوانين أو تشريعات أو دساتير أو مبادئ كلها من صناعة البشر يخطئون، لأنهم لن يصلوا إلى حل سليم أبدا، لأنه لا يحل مشكلة الإنسان إلا الله الذي خلق الإنسان. فالله الذي خلق الإنسان وحده هو القادر على حل مشاكل الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وينتقل ربنا سبحانه وتعالى بنا إلى هذا الكون الهائل الذي خلقه وإلى المظاهر القريبة منا، ويريد منا أن نفكر فيها: البرق، الرعد، الصاعقة، السحاب، الرياح، المطر. هذه مظاهر عادية أصبحت في حواسنا لا تعني شيئا. نحن نرى البرق كل لحظة لنراه، لكننا ما فكرنا فيه. هل فكر إنسان ما هذا البرق وما هذا الرعد وما هذه الصواعق التي يتحدث الله عنها؟ هذا الرعد الذي سمى الله به صورة، يسمي صورة بشيء تافه لا وزن له أبدا. لو أن الإنسان فكر في هذا البرق لرأى عجبا. سرعة البرق يضرب بها المثل، نقول عمل كذا بسرعة البرق، جاء بسرعة البرق، والبرق سريع فعلا، لأن سرعة البرق واحد من ألف في الثانية، واحد من ألف من الثانية، فهو سريع جدا. ولكن بالرغم من أن البرق واحد من ألف في الثانية، لكن تعالى ادرس عنه هذا، ادرس عنه أن قوة الإضاءة في البرق 50 مليون فولت، بالرغم من أن واحد من ألف من الثانية، ومع ذلك فقوته 50 مليون فولت. ثم نجد أن شدته شدة البرق 400 ألف أمبير. ثم نجد بحسبة بسيطة بين 50 مليون و400 ألف، نجد أنها تعطي 5 مليار كيلووات، يعني 5 على 12 صفر. دي لمحة البرق. هذا البرق قوة انطلاقه او تأثيره قدر 100 مدفع ثقيل. هذا البرق الذي يحدث ويحدث كثيرا، الصواعق التي يحدث منها في العام الواحد 600 مليون صاعقة، 600 مليون صاعقة في العام الواحد. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا الى هذا الكون ويقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. كثير من الناس تخاف البرق وكثير من الناس ترجوه، يعني الذين يعيشون في البرق في البحر لا يريدون هذا البرق ولا يريدون المطر. الانسان في البحر لا يريد المطر، وفي الصحراء يتمنى المطر. فمكان الانسان البرق واحد والمطر واحد، لكن ينزل على قوم بالرحمة وعلى قوم بالعذاب. فالله يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. بعض الناس يخافونه وبعض الناس يرجونه، خوفا وطمعا. وينشئ السحاب الثقال، حينما تحدث عن البرق قال يريكم، وحينما تحدث عن السحاب الثقال لم يقل يريكم السحاب الثقال وانما قال ينشئ، لان عملية انشاء السحاب انتم لا ترونها وانما الله بها عليم. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، الرعد يسبح بحمد الله. وعبد الله بن عباس كان اذا سمع الرعد يقول سبحان الذي سبحت له. عبد الله بن عباس كان يقول للرعد سبحان الذي سبحت له، ويسبح الرعد بحمده، يسبح بحمده. التسبيح التنزيه والحمد الشكر على النعمة، هاتان الصفتان مقابل للصفتين الموجودتين في البرق. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يسبح الرعد بحمده، يسبح ترجع الى خوفا، بحمده ترجع الى طمعا. سبح الرعد بحمده، تسبيح الرعد تسبيح حقيقي، لان بعض الناس يقولون ان وجوده امارة على ان الله منزه، وهذا كما قلت لكم صرف الايات عن ظاهرها. الرعد يسبح، يسبح بلسان لا يعلمه الا الله وباسلوب لا يعلمه الا الله. البشرية لا تعرف منه شيء، لان علم ذلك عند الله، وهو الذي قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة يسبحون من خوف الله، لكن هل خوف الملائكة كخوف البشر؟ لا. ليه؟ لأن البشر يخافون من ذنوبهم ومعاصيهم، أما الملائكة فيعرفون جلال الله ويعرفون كبرياء الله ويعرفون عظمة الله، فهم يخافون الله سبحانه وتعالى. والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصواعق كما قلت لكم 400 مليون صاعقة في العام، لو نزلت على الارض لما ابقت عليها شيئا. واذا كان البرق هو عبارة عن اصطدام بين سحابتين، سحابة سالبة وسحابة موجبة، فبنجد ان الصواعق هو اتصال بين السحابة والارض، بين كهربائية في سحاب وكهربائية في الارض، سالبة وموجبة ايضا. وقد اكتشف احد العلماء فرانكلين مانعة الصواعق، مانعة الصواعق بطوبة فوق الابنية العالية، رأسها مدبب من معدن لا يصدأ ولا يتحات، وبعدين موصولة الى اخر الاسلوب المعروف. لكن هناك شيء مهم، ان هناك مانعات صواعق خلقها الله، حتى اعواد النجيل البسيطة مانعات صواعق. الله سبحانه وتعالى خلق مانعات صواعق طبيعية، ولولا مانعات الصواعق لأحرقت الصواعق كل شيء. فالصاعقة عندها القدرة لا لحرق الأرض فقط، ولكن تحرق ما تحت الماء أيضا. تحرق حتى الاسماك في البحار. فلو ان الله سبحانه وتعالى سخر علينا هذه الصواعق لما ابقت على ظهر الارض من دابة، ولكنه لما خلق دعم ارضه بمانعات طبيعية للصواعق، لولاها لتهدمت هذه الارض ولاحترقت هذه الارض، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الرعد، البرق، الصواعق، المظاهر الطبيعية التي اخافت الانسان في تاريخه كله وازعجته في تاريخه كله حتى عبدها. كان هناك من يعبد البرق، كان هناك من يعبد الرعد، وكان هناك من يعبد الصواعق، وهناك من يعبد النار، وهناك من يعبد البحر. كل مظاهر الطبيعة الانسان اذا اخافه شيء عبده من مظاهر الطبيعة. الانسان اذا رغب في شيء عبده، كالشمس والقمر يعبدون مظاهر الطبيعة. والله يقول هو الذي يريكم، هو. فالمظاهر الطبيعية لا تعمل وحدها، وانما الذي يعمل حقيقة هو الله وحده، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ومع ذلك نجد اصحاب الصعلكة الفكرية يجادلون في الله، هل الله موجود؟ وكتب تؤلف، البعض يثبت ان الله غير موجود، والبعض يثبت انه موجود، ومعركة هائلة. هؤلاء الذين لا يستطيعون ان يحموا انفسهم من مظاهر الطبيعة التي سخرها الله يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق. والمحال هو الكيد، والمحال هو القوة، والمحال هو التدبير الخفي. الله سبحانه وتعالى يعلم بهؤلاء الذين يجادلون فيه ويتكبرون عليه. فما اعظم ان يعود الانسان الى ربه تائبا منيبا ذليلا خاشعا، وما اعظم ان يندمج الانسان في ذلك الكون فلا يكون فيه نشازا ولا يكون شاذا في هذا الكون، وانما يتسق ويتناسق مع هذا الكون العظيم الذي سبح لله وسجد لله واسلم لله وعبد الله وقنت له ودعاه. ما اعظم ان يكون الانسان مسلما لربه، مؤمنا بربه، ساجدا لربه، مسلما